قال الإمام مسلم رحمه الله: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتة فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: وحدثنا حرملة بن يحيى ساق السند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة حاو حدثنا حسن الحلواني حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البتة وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شراب مسكر حرام. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتة من العسل، فقال: كل مسكر حرام. قال: وحدثنا محمد بن عباد ساق السند إلى أبي بردة عن جده أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما: بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا، ووراه قال: وتطاوعا. قال: فلما ولى رجع أبو موسى فقال: يا رسول الله، إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقل، والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى أبي بردة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال: ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتة وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة، والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. هذا الباب باب جامع مانع ناسخ لكل ما سبق، والذي سبق الباب الذي سبق باب النهي عن الانتباه في أواني في المزفت المقير النقير الدباء الحنتم أوعية، في كذلك الأشربة، بعض الأشربة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ فيها. ما معنى عن الانتباذ فيها؟ يعني لا يصنع فيها النبيذ، لا تضع شعير ولا ذرة ولا رطب ولا تمر ولا بسر ولا مانجا ولا تفاح ولا سفرجل ولا أي شيء في هذه الأواني، لأن هذه الأواني سريعة التخمر. نهى النبي أولا، وبعد ذلك رخص وقال: انتبذوا في كل وعاء إلا أن يسكر، في الدباء، في الحنتم، في المزفت، في المقير، في النقير، في كل إناء يجوز لك أن تضع ما تريد أن تنتبذ، يعني شراب حلال وليس بشراب مسكر. أولا كانوا يضعون الذرة أو الشعير أو الرطب أو التمر يبقى في الإناء يوم يومين يشربون ماء حلاوة حلاوة بين حموضة وحلاوة، هذا يسمى نبيذ. فإذا بلغ إلى حد التخمير يعني من شربه غطى عقله وخرج من طور الآدمية نهي عنه. الإمام مسلم عقد باب وأكثر رضي الله تعالى عنه ورحمه في إيراد الأحاديث الدالة على أن النهي السابق نسخ. أولا كان ممنوع، وبعد ذلك أباح النبي بقيد، وهكذا وردت شرائع كثيرة في أول الأمر ينهى عن فعل شيء وبعد ذلك يبيح رسول الله ذلك الشيء. فمثلا في أول الإسلام لا يجوز للرجال ولا يجوز للنساء أن يزوروا المقابر، لا يذهب إنسان مسلم ويقف على قبر ويسلم على صاحب القبر، هذا في أول الأمر. ولما عقل الناس وعرفوا حق الله وعرفوا حق رسول الله وعرفوا أن الغلو في المقبورين يفضي بالمرء إلى الشرك، كسؤالهم كدعائهم كالاستغاثة بهم كالطواف بقبورهم، جاء الله بالإسلام وبين رسول الإسلام للناس أن هذا الأمر باطل وأنه لا يدعى إلا الله ولا يطاف إلا بالكعبة ولا يستغاث بغير الله، وقال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الصحابة فهموا عقلوا وحدوا جردوا العبادة لله، لا يعبدون غير الله، هاجروا إلى طيبة، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أنا أولا قلت لا تزوروا المقابر، جاء الناسخ، الناسخ هذا اللفظ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وصل اللهم وسلم على سيد الخلق نبينا محمد الداعي إلى الهدى الحريص على ألا تضل هذه الأمة الرؤوف الرحيم، بين لنا أنه يجوز لنا أن نزور المقابر، ولكن قال ولا تقولوا هجرا، وقال فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. هذا هو السبب في إباحة زيارة المقابر. لا يقولن أحدكم هجرا عندما يزور القبر، أغثني أمدني أنا في جوارك، إن لم تعطني من يعطني؟ الله يعطيك يا أخي، الله يعطيك، المقبور لا يعطيك، الميت لا يعطيك، الذي يعطي رب البريات، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله تعالى لا إله إلا هو. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، هذا إذا كان حي قادر موجود، أما إذا كان ميتا فوالله لا يسمع ووالله لا يعطي ووالله لا يشفع إلا إذا أذن الله تعالى له، لأن الله تعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لما عقل الناس قال لهم رسول الله فزوروها،
فإنها تذكر الآخرة. أنا حصلت لي يا أخي جاتني 20 مليون وأصبح ثري وأعد في الأعيان والكبار والناس يقولون هذا صاحب ملايين وما إلى ذلك، فربما أنني أخرى وأتجبر، إن طرقت الباب فتح لي وأصبحت من الأشخاص المرموقين. هذا من صاحب هذه السيارة؟ هذا فلان، والله مليونير، والله موظف كبير، والله هذا وجيه، ويدخلني الغرور بأنني لا أموت وأنني لا أدع هذه الدنيا. ولكنني إذا ما وقفت على القبر وتذكرت أن هذا القبر اليوم دفننا هذا المرء، قبل أمس كان هذا القبر لفلان العظيم السلطان الأمير الوزير الحاجب الكبير، هذا هو مدفون اليوم، قم يا فلان. لا يقوم، لو لم ندخله في القبر لما دخل، لو ما غسلناه ما اغتسل، لو ما واريناه ما توارى. والله الذي لا إله إلا هو إنه جماد كهذه السارية، حتى نقوم نحن بتجهيزه وتكفينه وغسله والتوسل إلى الله والدعاء له. اللهم اغفر له، نأتي ونضعه بين أيدينا ونكبر الله أكبر، فنقرأ الفاتحة الله أكبر، نصلي على رسول الله الله أكبر. اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تجاوز عن سيئاتي، اللهم إن كان محسنا فزد في إحساني، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي. اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تضلنا بعدا. اللهم إنه عبدك قادم إليه. وكلام مثل هذا أرجع غدا أو بعد الغد أقول له أعطيني، أنا دفعتك إلى الله، هذا يرقق القلب ويجعل المرأة يعتبر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. والله ملايين لا تمنع ملك الموت، ملك الموت ما يخاف منه، ملك الموت لا يخاف من ملايين، ملك الموت مأمور خذ أخذ، انتهى الأجل انتهى، ملك الموت لا ينسى، يعطيه 5 ملايين 6 ملايين حتى لا يأخذ روحه ما يعرف أبدا. أمر بأن يأتي إلى موسى نبي الله ورسوله، فأتى إلى موسى نبي الله ورسوله لأنه يريد أن يقبض روحه. وإذا بموسى لما علم وكان من قبل يعلمون، يأتي ملك الموت ويخبره، فما كان من موسى صلى الله عليه وسلم إلا أن صفع ملك الموت ضربا، ما يبغى يموت موسى. وموسى إذا مات يلقى الله وهو كريم الله وله مقام عظيم عند الله، ومع ذلك الموت لا يحبه كل إنسان. عاد ملك الموت إلى ربي: يا رب بعثتني إلى شخص لا يحب الموت. أمر الله ملك الموت أن يعود إلى موسى صلى الله عليه وسلم وأن يخبره بأنني أزيدك سنين أخرى. كم مقدارها؟ مقدارها ضع يدك على متن ثور، على ظهر ثور، وأحصي مقدار ما تشغله يدك من ظهر الثور من الشعر، هذه زيادة لك يا موسى. وبعد ذلك قال الموت. قال: إذا من الآن ما دام القضية موت بعد هذا الآن الموت. فملك الموت يا إخوان والله لا يبالي، لأنه ملك، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. الذي ساقني إلى هذا الكلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أولا كان نهي، وبعد ذلك أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نزور بقيد، أن نزور بشرط. أذهب إلى البقيع وتأملوا في هذه الصورة التي أفعلها في البقيع، لأنني أحب الموتى، وأنا أعتقد اعتقاد جازم بأنهم أولياء لله. أنا عندما آتي إلى البقيع وأقف على قبر ميت من الصالحين والأولياء، وبكاء
ونحيل وعويل والدموع تنهمر
وسؤال وطلب ومسألة منه. أو أن أقول له دفعتك إلى الله حتى يغفر لي، إن لم تكن آخذا بيدي يا خيبة الأمل، الله لا يغفر لي إلا إذا أخذت بيدي أنت.
يا جماعة هذا هو حب الصالحين.
فهكذا شرع لنا رسول الله، بهذا علمنا رسول الله لا أحد يزور المقابر كرسول الله، ما علم. كل ليلة ينسل من على فراشه ويأخذ عليه ويذهب إلى بقيع الغرقد ويستقبل الموتى، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اعطونا. غفر الله لنا ولكم، غفر الله لنا ولكم. وأما أن يقول اعطوني اخبروا الله عني، حاشا رسول الله أن يقف هذا الموقف. الله تعالى ما بعثه، الله تعالى ما أرسله وما اصطفاه واجتباه إلا ليمنع الخلق من أن يطلبوا المخلوق، بل عليهم أن يتوجهوا إلى الخالق الذي لا يخفى عليه. إذن أولا نهي عن الانتباه، يعني عمل سوبية شراب، ونحن اليوم لا نعمل الانتباه لأن الله تعالى أغنانا بأشياء أخرى، هذا فانتا وهذا بيبسي وهذا سفن إيب وهذا شراب مانجا وهذا عصير قصب وهذا عصير رمان وهذا كلام، فما علمنا الجيل الذي له من العمر 40 عام هذا ما يعلم معنى الانتباه. ولكن من كان من العمر له من العمر 50 عام 60 عام يعلمون معنى الانتباه، يؤخذ الرطب ويهال عليه مال ويوضع في إناء يوم يومين وهم يشربون من الماء، وكلما شربوا من الماء الحلو زادوا عليه ماء، هذا يسمى انتباه. ولكن أنتم يا أيها الجيل الله تعالى أكرمكم بأمر آخر، فلا أباح الله لنا كل شيء إلا أن القاعدة الأولى هي القاعدة اليوم، أي شراب يسكر ويزيل العقل ويخمره ويغطيه حرام أن تشربه. أورد أحاديث عن أبي هريرة عن عبد الله بن عباس عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة، حديث كلها تدل على ما سبق أن قلت لك. أولا نهاهم عن الانتباه في أوامي، وبعد ذلك أباح لهم. وأقرأ عليك آخر حديث في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن بريدة وعن أبيه رضي الله تعالى عنه، صفحة 168. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، الأدم بمعنى الجلد، الجلد إذا قلب جعل الداخل باطن والباطن داخل، النبي نهاهم عن هذا النوع وهو ما يسمى بالحنتم عند بعض العرب، ونهاهم عن الدباء والمزفت والمقير وجملة من الأواني. قال فاشربوا في كل وعاء، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، انتهى الكلام. اللهم صل على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن أبي بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، يعني أوعية الجلد، فاشربوا، انتهى النهي الأول. ولكن هذه الإباحة مقيدة بقيد، ما هو القيد؟ غير ألا تشربوا مسكرا، ما يغطي العقل، ما يزيل العقل، ما يجعل الآدمي حيوان، ما يجعله الحيوان خيرا
وقد تقدم الكلام على ذلك في استفارة، لأن الذي يشرب الخمر ويزيل عقله هذا لا يعد في عداد بني آدم العقلاء، بل لا يعد في الحيوانات العجماوات، بل الحيوانات العجمات خير. لما؟ لأنه يهين نفسه ويعصي ربه ويتنزل إلى منزلة لا يليق بالصبي الصغير. تعال إلى صبي صغير له من العمر 4 سنوات يعرف، إذا قلت له أزل زيزارك امشي عاري يقول لا أنا رجل. البنت الصغيرة تقول لا أنا امرأة أنا بنت أنا لا أمشي عارية. لكن هذا الذي يتعاطى المسكر الخمر يزول عقله فيزيل ثيابه ويفسخ إزاره وسرواله ويمشي في شارع العينية وهو مجرد عاري. ايش هذا؟ مجنون يفعل هكذا؟ لو قلنا لمجنون تعال يا مجنون لما تفعل كذا؟ يقول لا انا ماني مجنون. المجنون يقول لا انا لست بمجنون. ولكن هذا الذي يتعاطى الخمر ويشربها يظن انها تكسبه قوة وحيوية وانها تكسبه رجولة وانه يجمع افكار وانه يزيل هموم، لا والله، بل يصير اسيرا ذليلا. اذا لم يشرب لا يرتاح، واذا شرب لا يهنأ، واذا رآه الناس سقط من اعينهم، اهانوه. لو اراد ان يتزوج لا يزوجوه، خطب يقول لا هذا خمار، بعدين يقول لي بنتي لا يزوج لا يزوجه، ياتي يستشيرني اقول لا يزوجه ابدا لان هذا وضعه وحاله وكذا. يا اخي عنده فلوس كثير يعطيني 1,000,000 ريال، انا اقتل بنتي لاجل 1,000,000 ريال؟ واشهد الله ولست بحاجة الى ان اقسم بالله ان بعض النسوة يتصلن بطلاب العلم في اواخر الليل وبعد منتصف الليل تاخذ السماعة وتقول يا شيخ فلان اسمح لي انا ازعجتك في هذا الوقت، والله لولا شدة الامر ما اتصلت بك، زوجي الان سكران، تعاطى حبوب، قلب علينا الدنيا كلها، طلقني 30 طلقة، الان يريد ان يحرق الدار. المرأة تقول انا اعرف لو اتصلت بالنجدة لاتوا، ولكن ان اتت النجدة ماذا افعل؟ انه ابو اولادي، انه ماذا افعل؟ ماذا اصنع؟ وربما ان يدرب نفسه على نوع من السكر، على نوع من مما يزيل العقل كالحبوب هذه، فيسجن 5 سنوات في السجن. تضطر تلك الام الزوجة ان تحمل اولادها وتجرهم الى السجون لزيارة الاب المسجون 5 سنوات او اقل او اكثر. لا يجوز يا جماعة الإسلام للعقلاء أن يفعلوا بهذا الحال. هؤلاء أولاد الله جل وعلا جعلهم أمانة بأيدينا، علينا أن نتعاهدهم، علينا أن نربيهم، علينا أن نجعلهم أفرادا صالحين في المجتمع، يعبدون الله، يعبدون الرب، يخدمون الأمة، ينفعون أنفسهم، لا أنه يتعاطى خمور ومخدرات ومسكرات ويسجن، فتبقى هذه المرأة المسكينة تطرق دار زيد وعمر وبكر، أو تأخذ هذه هؤلاء الأولاد وتستجدي بهم. والله ما النساء ما يفعلن هذا، ولكن هذا الأحمق المعتوه المجنون الذي يظن أنه عاقل وهو ليس بعاقل يفعل هذا الأمر حتى يضار بهذه المرأة وأسرتها وأولادها. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أبي بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدل على أنه يجوز لنا أن ننتبه في كل إناء، إلا أن الانتباه إذا بلغ النبيذ إذا بلغ إلى حد السكر حرام. راوي الحديث أبو هريرة، راوي الحديث بريدة ابن الحصين، احفظ الاسم بريدة ابن الحصين اللهم ارض عنه. بريدة ابن الحصين
أسلمي من بني أسلم جماعة ناحية خليص وقديد، مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه على بريدة يوم الهجرة كما جاء في الأخبار والسيرة. ولما مر النبي عليهم طبعا مع النبي أبي بكر ومع النبي عليه الصلاة والسلام عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر، ومع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أريقب، هذا الدليل المشرك يوم الهجرة أخذ النبي عليه الصلاة والسلام دليل كافر استعان النبي به كافر ولكنه ثقة. ما أخبر قريش هذا محمد كان عند كلمة، وقد سمع عبد الله بن أريقة أن من يأتي بالنبي حيا أو ميتا يعطى من مسك ذهب فرس ذهب، ولكن ما بال أعطى الكلمة أنا أقودك من مكة إلى طيبة إلى يثرب. فمروا على بريدة ابن الحصين رضي الله تعالى عنه، وصلى النبي العشاء عند القوم. فبريدة عندما رأى النبي علم أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، والنبي يصلي وأبو بكر وعامر، أراد الله لبريدة الخير أسر. صلى مع رسول الله في وقت بسيط دقائق معدودات، 80 من قومه صلوا مع رسول الله العشاء. النبي أقام 13 سنة في مكة، أقرباؤه وجماعته وعشيرته وأحبابه يناويونه العداء، حتى إنه اضطر أن يخرج مهاجر ويأتي إلى هؤلاء القوم لما أراد الله تعالى لهم السعادة وأراد الله لهم الخير في الحال بكلمة بمشهد بمنظر يسلمون. اسمحوني أن أقف قليل لقولي مشهد. المسلم إن تمسك بإسلامه وتظاهر به واتقى الله ولزم حدود الله أينما نزل فهو داعية، وأينما حل فهو موضع قدوة، بشرط ما هو مسلم بالتابعية والحفيظة والبطاقة والجنسية، لا مسلم حق، يصلي يصوم لا يكذب لا يسرق لا يزني، إذا قال صدق، لا يخلف العهد والوعد. عندما يرى مجوسي مشرك منافق كافر، عندما يرى هذا الشخص المسلم الصادق القول الحديث المتمسك حقا لا بد أن يكون له تأثير. دعوني أذكر لكم قصة، قصة شاب مدني من المدينة معروف، تعين في أول الأمر موظفا في الظهران، ترقى إلى أن بلغ درجة. هذا الولد عني به أبوه فحفظه كلام الله وصار الولد صالحا. ظل مدة من الزمن في أرامكو، أخذ له مدة من الزمن وإذا بشخصية كبيرة أمريكية وخبير كبير طرق عليه الباب يوما وقال له يا فلان استأذنك وأرجو أن أخلو بك ربع ساعة فقط. فلما خلا بي قال له أنا أريد أن أستسمحك في أن أتحدث عن شيء، هذا الشيء لا علاقة لي به ولكن يتعلق بك، وإنما أنا أستسمحك في السؤال عن هذا الأمر. تفضل ما هو الأمر؟ قال الأمر أنا أراقبك الآن قرابة 15 عام وأراقب غيرك من زملائي، لا أرى أن وضعك كزملائي، لك حال وصفة ليست كصفتي هؤلاء، هم عربا تعربي مسلم مسلمون ولكن أنت نبوذج غريب غريب، لأن أنا يعني أخذت بأدبي وسلوكي واستقامتي، لا تنظر إلى النساء، لا تشرب خمر، لا تزني، لا في عملك مخلص. ما أدري ما هذا الذي دعاك على إلى هذا الأمر؟ ما رأيت زملائك على هذا الحال؟ الجواب باختصار، قال أنا متمسك بديني وإسلامي، وكتاب الله يدعوني إلى هذا الأمر، ورسول الله حثني على هذا الأمر. الإسلام دلنا على هذا، اركعوا اسجدوا اعبدوا ربكم، نهى عن الزنا، نهى عن السرقة، نهى عن اللواط، نهى عن القذف، نهى عن الكذب، بل الكاذب ملعون، ألا لعنة الله على الكاذبين، نهى عن خلف الوعد، آية المنافق 3، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان. الإسلام دين مثل، ولكن يا أخي واقعنا لا يشجع الناس للدخول في الإسلام. واقعنا إما أنه واقع جاهل، وإما أنه واقع عالم منحرف بعيد عن الله. قال كتاب الله دعاني إلى هذا، إسلامنا يدعونا إلى هذا. قال أتتفضل علي بنسخة مترجمة من كتاب ربكم أطلع عليها وأقرأها؟ قال نعم. مكث أيام فأتاه بترجمة معاني القرآن الكريم، وأتاه ببعض رسائل للأستاذ المرحوم رحمه الله الأستاذ المودودي. أخذ الرجل هذه الكتب وظل مدة من الزمن يقرأ، وأطلع امرأته على قرأ، انتهى، أعاد له الترجمة، قال والله إن هذا هو الدين الحق، نحن ما كنا نعلم أن دين الإسلام على بهذه المثابة. دعاه إلى الدخول في الإسلام، قال لا أمهلني، أنا أريد أن أقنع زوجي، فإذا أقنعتها بإذن الله تعالى ندخل في الإسلام جميعا. أخذ مدة، وإذا بالزوجة والأولاد يدخلون في الإسلام. الشاهد المسلم قدوة، ولكن أنا مسلم أقيم في بلاد إسلامية، ويوجد كفر ونصارى ومجوس، الذي يعمله اليهود والنصارى نحن نعمله، وكمان زيادة مترين. رأيناهم يشربون الخمر، ولكن إذا شربوا الخمر يضع ويسكي قليل أو يضع شمبانية ويضع كاس كاسين ماء ويشرب، هذا النصراني أو النصراني. تعال للمسلم، المسلم يأخذ القارورة كلها ويحطها ويشربها ويبلعها، وبعدين يأخذ القارورة ويكسر بها رأسه. كيف هذا الواقع، هذا الحاصل، هذا المشاهد. فنحن لا نكون قدوة إلا إذا استقمنا على أمر الله، إذا أخذنا بالقرآن، اتبعنا رسول الله. ولهذا أنا أناشدكم الله، يا من تعيشون مع أقوام كفرة، هل أدخلت واحدا في الإسلام؟ هل كلمت واحدا بأن يدخل في دين الله؟ هل باحثت وذكرت له أن ديننا كذا وكذا وكذا؟ هل رآني أو رآك على استقامة وحال، وأعجب بسيري وسيرك وسلوكي وسلوكك، ورغب في الدخول في الإسلام؟ لا، لأنه إذا حدثت كذبت، إذا وعدت أخلفت، حتى صار مثل شنيع عندهم. إيش المثل الشنيع؟ أنا أعد زيدا أو عمرا من الناس من النصارى أو غيرهم، فيقول لي أنا عندما أعده بشيء يقول أنت تواعدني وعد مسلم أو نصراني؟ إذا كان وعد مسلم فالخالص، وإذا كان نصراني إن قال الساعة الثالثة الثالثة، إذا قال آتيك بالمال غدا غدا، إذا قال كلمة اتبعها. هذا انظر إلى هذا المشهد الذي وقع لسيد الخلق وهو قادم إلى طيبة، صلى، وإذا بهذا الأسلمي بريدة رضي الله تعالى عنه ومعه قوم يصلون ويدخلون في الإسلام. وظل بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه في قومه ولم يهاجر، إلا بعد غزوة أحد. بعد غزوة أحد هاجر إلى طيبة وأقام بهم وشهد المشاهد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وشارك في الفتوح الإسلامية، وذهب إلى البصرة وعاش بها، وبعد ذلك هاجر وعاد ومات رضي الله تعالى عنه. ويروي لنا هذا الحديث الذي قرأت عليه، وله أحاديث كثيرة شهيرة من هذه الأحاديث، أذكر لك حديث بالمناسبة. بريدة يرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه وفي يده خاتم من حديد، خاتم من حديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى على أحدكم حلية أهل النار، حلية أهل النار، ليه تتحلون بحلية أهل النار؟ أهل النار يتحلون بالحديد. فأخذ الرجل الخاتم وألقاه، واتخذ له خاتم من صفر، جاء إلى النبي في اليوم الآخر، فلما رأى النبي خاتم الصفر في يده قال: ما لي أجد على أحدكم رائحة النار، يعني أيضا هذا الخاتم ما يصلح. فأخذ الخاتم وألقاه، وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث وعليه خاتم من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي على أرى على أحدكم حلية أهل الجنة، هذه الحلية لا تكون إلا في الجنة، لما تلبسون هذا الذهب؟ طبعا هذا لرجل لا لامرأة، المرأة تلبس تتزين، إن استطاعت أن تتزين لزوجها بمئة رطل ذهب فلتفعل، تضع على نفسها خواتم، رشرش، كردان، قر، لا بأس. لكن هذا الرجل الذي أعطاه الله هذا الشعر ولو حلق، الموضع هذا صالح لطلوع الشعر، ولكن المرأة، هذه المرأة لو أرادت أن تبذل من الأرض ذهب حتى تطلع لها هذه الشعيرات القليلة ما يمكن، هي تروح وتعمل مكياج وتعمل لها لحية صادقة، لكن هذا الرجل الذي كرمه الله بهذه الشعيرات، وكلما كثرت، اسمحوني، كلما رأيت الإنسان واثر الشعر كثير الشعر، يعني رجولته تامة قوية. حتى في الجنس الرجل الكثير الشعر أقوى من قليل الشعر في باب الجنس، يعني باب جماع النساء، فإذا ما أزال هذا الشعر تردى ونزل إلى الحضيض وشابه المرأة. إذن باب يا أخي هي تمام، فستان وذهب ويطول الفستان، كان يحط له مكياج على الفم والخد وكذا، لا، كتب القتل والقتال علينا، نحن الرجال كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات، الغانيات النساء، جر الذيول يتطول الذيل، لو أرادت أن تطيله ذراعين ثلاثة جائز، ولكن أنا وأنت لا يجوز لنا أن نطيل الثوب العباء أكثر من الكعب، لكن المرأة كلما أطالت كلما كان ذلك جائزا لها، كلما تزينت لزوجها كلما تقربت إلى ربها تبارك وتعالى. أما الرجال فإذا ما تحلى بخاتم الذهب أو غير خاتم الذهب، شبكة، يعطى خاتم ذهب، يأخذ خاتم الذهب ويحتفظ به، ولكن لا يجوز أن يلبسه، لأن من لبس الذهب أو أكل أو شرب في آنية الذهب في الدنيا يحرمه الله تعالى من ذلك يوم القيامة. حديث صحيح: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا قال رسول الله
صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل بريدة رضي الله تعالى عنه أعطانا هذا الحديث، وآخر حديث في الباب حديث عبد الله بن عمر قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث جامع مانع، لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية. الأوعية جمع وعاء، وعاء ووعاء ووعاء جمعها أوعية. قالوا ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت، وبعد ذلك أرخص في الجر المزفت، وبعد ذلك قال كل اشربوا في كل وعاء إلا ألا تشربوا مسكرا. وانتهينا مما يتعلق بالنبيذ. رحم الله أئمتنا وعلماءنا وسلفنا الصالح رحمة واسعة. الإمام مسلم بعد هذا الكلام الطويل أيضا انتقى حديث أخرى جامع، فقال باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. وقد سبق أن علمنا الخمر، ما هو الخمر؟ يعني ما شرب أو شم أو أكل أو استعط أو ضرب إبرة يزيل العقل، هذا يسمى خمر. وأورد أحاديث في هذا الباب أيضا. الحديث الأول عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها سئل رسول الله عن البكر الباء المكسورة والتاء والعين البتع البحر. الآن كلنا زعلان نشرب بالماء البحر، نعمة من الله تفضل بها علينا بأسباب هذه الدولة، وفقها الله وسدد خطاها وأخذ بأيديها إلى الخير. والله الذي لا إله إلا هو، لو قرأتم التاريخ وسبرتم غورا لعلمتم أنه من منذ عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين رحمهم الله ورضي عنهم لم يحكم هذه البلاد كهذه الدولة، والحمد لله. والله لا أقوله مجاملة، وإنما أقول هذا أمر واقع، لأنني مخضرم. إيش معنات مخضرم؟ المخضرم الذي علم الأمر الماضي والأمر الحالي. أنا عاصرت، وأعوذ بالله من كلمة أنا، رأيت الشباب ورأيت النتف ورأيت البلاء ورأيت الفقر ورأيت الثوب عليه 10 رقع، يا ليتها رقع منظمة، رقعة بيضة وحمراء وخضراء وصفراء، المهم خرقة وحطة. ولا تنظر إلى رجل عليه ثوب إلا ونظرت في آخره على مقعدته رقع. اليوم تذهب وتشتري الدفة ب15 أو 20 ريال وتختار أنت ما تريد، والحمد لله نعمة تفضل الله تعالى بها عليكم. أنا أقول هذا الكلام لأهل هذا الجيل ليعلموا النعمة الوارفة التي تفضل الله تعالى بها عليهم بسبب هذه الدولة حفظها الله ووفقها الله. وأذكركم بقولة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. الإمام أحمد بن حنبل أو غيره، لعله يعني أحمد بن حنبل أو عبد الله بن المبارك، قال لو كانت لي دعوة، أنا لو كانت لي دعوة مستجابة لخصصت بها الإمام. أسأل الله تعالى أن يجيب دعوتي في هذا الإمام ليكون صالحا، لأنه إن صلح صلحنا، إن فسد فسدنا. إذا قومه الله وسدده، إذا وفقه الله تعالى جعل توفيقه فينا. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح ولاة أمورنا، وبخاصة ولاة أمور هذه البلاد، ونسأل الله جل وعلا أن يسدد خطاهم ويوفقهم، لأنهم حرز ولأنهم حصن في هذا المعقل الذي يأرز إليه الإيمان. الإيمان في آخر الزمان يخرج من جميع البلدان ويأتي إلى مكة والمدينة، بل إلى المدينة بالذات. إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحرها. وأنتم ترون اليوم، بالله يا أخي الزائر، أنشدك الله، أسألك الله وأنت في بلادك، أتعنى بصلاتك كما تعنى بها وأنت في الحرمين؟ بالله عليك، أنت تلازم الجماعة كما تلازم الجماعة في الحرمين؟ أترى هذه المشاهد وهذا التسابق لفعل الخير؟ وهل ترى في بلدي وبلدك الأمر الذي تراه في خدمة الإسلام وتهيئة الإسلام للمسلمين شعائر دينهم والأمن والاستقرار الوارد أتجد في بلادك؟ إن كنت منصفا تقول لا. فالله المستعان، ونسأل الله التوفيق والسداد. نحن الآن مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هذا الحديث: سئل عن البتع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شراب مسكر حرام. حديث ثاني لها: سئل النبي عن البتع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. قاعدة عامة. حديث آخر لها رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي يقول: كل شراب مسكر حرام. ثم لمعاذ لأبي موسى الأشعري أحاديث في الموضوع. حديث أبي موسى صفحة 170 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة، قال: حدثنا وكيع الجراح عن شعبة ابن الحجاج عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبو بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله، أبو موسى من الأشعريين، أتوا من جهة اليمن. أبو موسى أعطي مزمارا من مزامير آل داود حسن الصوت، إذا قرأ خرج النبي ليلة ومر على عمر، مر على أبي بكر يصلي في الليل، وإذا بأبي بكر يصلي خافضا صوتا، مر على عمر يصلي، عمر شديد يرفع صوتا، مر على أبي موسى وإذا بالصوت حسن رؤوم. فلما أصبح الصباح قال لأبي بكر: أنا مررت عليك البارحة وأنت تصلي، لو رفعت من صوتك قليلا، صوتك منخفض، ارفع صوتك قليلا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. مر على عمر، جاء عمر: أنا مررت عليك البارحة وأنت تفعل كذا. قال: يا رسول الله، أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، النائم قوم، والشيطان إذا أراد أن يأتي إليه أطرده برفع صوتي. سكت رسول الله. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: لو رأيتني يا أبا موسى البارحة عندما سمعت تلاوتك. قال أبو موسى: يا رسول الله، لو علمت لحذرته لك تحذيرا لكن ما علمت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى جمع الله تعالى له خير، حافظ للقرآن، راوي لسنة رسول الله، بقي في دين الله، ولهذا بعثه النبي إلى اليمن. قال أبو موسى: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن. أيضا أبو معاذ بن جبل فقيه أفقه الصحابة. أخبر النبي عن معاذ أنه يسبق العلماء برتوة، يعني خطوة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن معاذ بن جبل شاب أنصاري حافظ فقيه، أخبره بأنه أبقى الناس، ولهذا اختاره النبي واختار أبا موسى: اذهب إلى اليمن، علم الناس الدين والصلاة والإسلام. قال أبو موسى: فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا، لأنه هو من اليمن، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير أو من الذرة تارة، وشراب يقال له البتع من العسل،
أيجوز أن نشربه؟
هذا المعنى. ولما كان التحريم
ليس موقوفا على المسميات بدء ومزر وكذا وكذا، لا، وإنما هي قاعدة عامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال هذا الكلام: كل مسكر حرام، أعطاه قاعدة عامة. القاعدة العامة أن تشرب نبيذ عسل، نبيذ شعير، نبيذ ذرة، تشرب ما نبذ في سقاء، تشرب في كل من كل ماء، إلا أنك لا تشرب مسكرا. معنى مسكر يعني ما يزيل العقل ويغطيه، والله تعالى قد كرم بني آدم بالعقل، ولولا أن الله تعالى أعطاني وأعطاك العقل ما كلفنا الله. الله له خلق أعظم منا وأكبر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولا أريد أن أطيل عليه، الفيل أكبر منه ومنه ويكفي زلوه، والأسد والنمر الشرس، ومع ذلك ما كلفها الله، لأنها حيوانات عجماوات، ما أعطاها الله تعالى العقل. وكما قلت لك في درس سابق، أنت الآدمي الذي أعطاك الله تعالى هذا العقل، في وسعك أن تأخذ الفيل وتسلمه لولد صغير يجوعه، وأن تأخذ السبع، الأسد، الفهد، النمر، تربطه في سلسلة وتدخله في حجرة لا تزيل عن متر في متر، وتعطيه في الشوكدة وفيها، ويبقى محصورا في هذا الموضع، وتجلب من ورائه منقوط، وتجعله موضعا للفرج واللعب بعقلك الذي أعطاك. لهذا كلفك الله، فهل يليق بك؟ يا من كلفك الله وكرمك الله، والله تعالى قد قال: ولقد كرمنا بني آدم، أيليق بك أن تتنزل إلى هذا الحقيب، إلى هذا المستوى، حتى يكون الحيوان الأعجمي خيرا منك؟ لا، كل مسلم حرام. حديث أبي موسى الثاني، لأن له عدة حديث رضي الله عنه وكلها بمعنى واحد، أيضا رواه ولده سعيد بن أبي بردة، سعيد بن أبي بردة، عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه، يعني بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن، فقال لهما عندما أراد الذهاب، يريد أن يوصيهما، يريد أن يعلمهما طريق الدعوة، طريق الدعوة كيف تكون، قال لهما: بشرا، في رواية ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وفي رواية يسرا وعلما. قاعدة عامة، أنت أيها الداعي خذ بالرفق ولا تأخذ بالغلظة، وبشر الناس بدعوتك ولا تنفرهم ولا تغلظ عليهم، إن رأيت المبتلى، إن رأيت الجاهل لا تعلن عليه ولا تلفت أنظار الناس إليه، وتخطب: يا أيها الجاهل الأحمق، بل جاهل مرتب، أهكذا يكون الوضوء؟ أهكذا تكون الصلاة؟ ما لكم أنتم لا تعلمون ولا تتعلمون؟ حرام عليك يا هذا. هكذا الدعوة؟ ليست الدعوة على هذا الحال. الدعوة خذ نموذجها، شايف شيخ كبير راه الحسن والحسين، وإذا بالشيخ الكبير لا يجيد الوضوء، كيف يتوضأ يعني؟
نظر بعضهما إلى بعض، ماذا نصنع مع هذا الشيء؟ كيف نعلمه الوضوء؟ فات يا إليه وسلم عليه وقال له: يا عم، أنا وأخي اختلفنا في أين يجيد الوضوء، أنا احتممه، فلما رأيناك فرحنا وحمدنا الله ونريد أن نتوضأ أمامك. يتوضأ أخي ثم أتوضأ، فأينا كان أجود وأحسن أقررته. توضأ الأول وأحسن وضوءه، ثم توضأ الثاني وأحسن وضوءه، ولما انتهيا قال لهما: كلاكما خير مني، أنا اللي ما أعرفكم. الإسلام دين كمال، دين رافع بصراحة. الجاهل العاصي غريب، الجاهل غريب، العاصي غريب. الغريب إذا رأيته في اليم لا تأتي أمامه وتأخذ بحلقومه وتأخذ بأكتافه تريد أن تركله، إن فعلت هكذا أغرقك معه، ولكن مد له يدك.